يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 13 من مجالس التعليق على رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصا، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع. إذن يذكر المصنف في هذه الفقرة صنفا من الناس يتظاهرون ويظهرون بأنهم يقصدون الإصلاح والنصيحة، وهم في حقيقة الأمر يقصدون الإفساد والفضيحة، فيظهرون الخير ويبطنون الشر، فهؤلاء من جنس المنافقين الكاذبين. إذن قال المصنف: ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح، أي أن الذي يشيع عيوب أخيه المسلم وينشر معاصيه ويتتبع أخطاءه ويذيعها بين الناس، ولكن يظهر ذلك في صورة النصح والخير لأجل التلبيس على الناس والتدليس عليهم. قال هنا: وأشاعه في قالب النصح. القالب هو ما تفرغ فيه المعادن وغيرها ليكون مثالا لما يصاغ منها. إذن فهذا الصنف من الناس من أهل المكر والخديعة يصوغون التعيير والفضيحة في قالب الإصلاح والنصيحة. ثم قال المصنف: وزعم، يعني هذا المعير، وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصا. هذه الجملة مثبتة هكذا في جميع النسخ المطبوعة، سواء النسخة الأردنية أو النسخة المصرية، وهذه الجملة في نظر قاصر غير واضحة. وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصا، هذه العبارة عبارة قلقة وليست واضحة، وفيها ركة في التعبير، ولعل في الكلام تحريفا. ويحتمل أن يكون الصواب: وزعم أنه إنما يحمله على ذكر العيوب. وزعم أنه، يعني هذا المعير، إنما يحمله، يعني الذي يدفعه، على ذكر عيوب هذا الذي ذكر عيوبه وأخرج التعيير وأظهر السوء فيه وأشاعه في قالب النصح. قال هنا: وزعم، لعل الجملة الصحيحة أن يقال: وزعم أنه إنما يحمله على ذكر العيوب، مش على ذلك، وكلمة ذلك تشبه كلمة ذكر، فلعلها تصحفت من ذكر. وزعم أنه إنما يحمله على ذكر العيوب إما عاما أو خاصا. مع هذا يبقى معنى الجملة غير واضح، يبقى معنى الجملة غير واضح، ولعل في الكلام سقطا، وهذا السقط متعلق والله أعلم بالأمر الذي يزعمه هذا المعير أنه يحمله على ذكر العيوب وإشاعتها. يعني وزعم أنه إنما يحمله على ذكر العيوب، ما هو هذا الشيء الذي يحمله على ذكر العيوب؟ هذا الذي سقط من الجملة في نظر القاصر. إذا تأملنا إضافة إلى ما ذكرنا، تأملنا في قول المصنف هنا: إما عاما أو خاصا، وكان منا على بال ما ذكره المصنف في مقدمة رسالته هذه من قوله. قال المصنف: في وهذا ذكرناه في المجلس الأول في مقدمة الرسالة أو في المجلس الثاني، اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم، انتبهوا إلى هذا، هذا يشبه ما ذكره هنا، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. إذا تأملنا ما ذكرناه ما ذكره هنا وزعم أنه إنما يحمله على ذكر العيوب ثلاث نقاط سقط، ثم إما عاما أو خاصا، قد يحتمل أن يكون، يعني يحتمل أن تكون العبارة الصحيحة على النحو الآتي والله أعلم، أنه قال وزعم أنه إنما يحمله على ذكر العيوب، وهذا مسطور في الرسالة ومرقوم فيها، وزعم أنه إنما يحمله على ذكر العيوب تحصيل مصلحة إما عامة أو خاصة. إذا كانت الجملة هكذا كانت واضحة، لأنه إذا كانت إذا كان المقصود من عيب شخص والطعن فيه تحصيل مصلحة عامة وخاصة كان ذلك جائزا وكان مشروعا، بل يكون قد يكون واجبا. لهذا قال في الجملة الأولى فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. فيكون معنى هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الختار المخادع الذي أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النص يظهر للناس ويدعي كذبا وزورا أن الذي يدفعه إلى إظهار عيوب هذا الشخص الذي يريد الإساءة إليه هو تحصيل مصلحة خاصة لبعض المسلمين أو مصلحة عامة تشمل سائرهم، وهذه المصلحة تتضمن دفع ضرر عنهم في دينهم ودنياهم. إذن أخرج التعيير وأظهر السوء وطعن في هذا المسلم وأشاعه في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمله على ذكر عيوب هذا الشخص تحصيل مصلحة عامة، يعني لدفع ضرر عن المسلمين، مصلحة عامة أو خاصة. وذكر المصنف مثال للمصلحة الخاصة وهو استشارة الرجل لأخاه في معاملة أو زواج أو غير ذلك. والمصلحة العامة يدخل فيها الجرح والتعديل، جرح الرواة وتعديلهم بالنسبة للحديث النبوي، وكذلك التحذير من أهل البدع. هذه كلها مصلحة أو بيان من أخطأ في معاني الكتاب والسنة وحملهما على غير محملهما كما سبق ذكره. إذن هذا الماكر الخطار الخداع المخادع أخرج التعيير في قالب النصح وزعم أنه إنما دفعه لذكر عيوب هذا الشخص الذي أشاع عيوبه، دفعه لذلك النصيحة للمسلمين، وهو في باطن الأمر كما سيأتي قال المصنف وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى. وماذا يقصد في الباطن؟ قصده في الحقيقة تعيير ذلك الشخص والإساءة إليه بنشر عيوبه، فهو يظهر الخير والنصح ويبطن الشر والقبح. والإمام القيم رحمه الله له كلمة طيبة في كتابه مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 48، له كلمة يستعيذ فيها من شر هذا الصنف، يقول رحمه الله فاللهم عياذا بك من عدو في صورة ناصح وولي في مسلاخ بعيد كاشح، يعني ولي يظهر أنه صديق وناصر وهو في الحقيقة في مسلاخ، يعني في جسدي بعيد كاشح، بعيد عدو، الكاشح هو العدو. قال فاللهم عياذا بك من عدو في صورة ناصح وولي في مسلاخ بعيد كاشح يجعل عداوته وأذاه حذرا وإشفاقا وتنفيره وتخذيله إسعافا وإرفاقا. إذن هذا الصنف يظهر الخير ويظهر أنه يريد النصيحة ويسعى لتحقيق مصلحة عامة لعامة لسائر المسلمين أو خاصة ببعضهم، وهو في الحقيقة يريد إلحاق الأذى والتعيير بهذا الذي طعن فيه. هل من كان هذا حاله ماذا يكون؟ قال المصنف: ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمله على ذكر العيوب على ما ذكرنا، وكان المقصود عفوا وكان وزعم أنه إنما يحمله على ذكر العيوب تحصيل مصلحة إما عامة أو خاصة، ثم قال: وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع. هذا الفاعل، هذا الذي يظهر النصيحة وقصده الفضيحة ويظهر الخير ويبطن الشر، هو في الحقيقة متشبه بالمنافقين في أفعالهم وسالك لطريقهم وناسج على منوالهم. يقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره في المجلد 17 صفحة 430: وكذلك تقول العرب لكل ملازم أو لكل ملازم سنة قوم وتابع أثرهم هو أخوهم. إذا وش معنى أخو من إخوان المنافقين؟ يعني ملازم لسنة المنافقين وتابع لأثر المنافقين، فهو يسلك طريقهم ويسلك سبيلهم وينسج على منوالهم. قال إذن: وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع. من المعلوم أن المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وقد ذكر الله تعالى أنهم يفعلون ذلك مخادعة لله تعالى وللمؤمنين. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقد ذم الله تعالى المنافقين على أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وأن بواطنهم تخالف ظواهرهم. هذه من سمات المنافقين، وهو أنهم يقولون شيئا ويبطنون خلافه، فبواطنهم تخالف ظواهرهم. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهنا موطن الشاهد، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قال الله عز وجل: والله أعلم بما يكتمون. وكذلك قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن الأساس الذي بني عليه النفاق ما هو؟ الكذب، الكذب وعدم الصدق. فيظهرون شيئا، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نشهد إنك لرسول الله، ولكنهم يكذبون في قرارة أنفسهم كافرون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الذين يظهرون النصح ويبطنون التعيير يشبهون هؤلاء من هذا الوجه، يظهرون أنهم يقصدون النصح ويقصدون تحصيل مصلحة عامة لسائر المسلمين أو خاصة لبعضهم، ولكن في الحقيقة يريدون تعيير ذلك الذي أخرج عيبه ونشر عيوبه ونشر معاصيه وعيروه بتلك العيوب والمعاصي. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، وعد ذلك من خصال النفاق، كما قال في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن قال المصنف: فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، وعد ذلك من خصال النفاق، يعني أن هذه الخصلة وهو إظهار الفعل أو القول الحسن، وفي الباطن يريد التوصل بهذا الفعل والقول الحسن الذي يظهر للناس أنه حسن، وفي الباطن يريد التوصل به إلى هدف أو غرض فاسد سيء، هذا من الخصال القبيحة التي ذم الله تعالى بها المنافقين. يعني هؤلاء المنافقون يظهرون فعلا وقولا حسنا، يقصدون في الباطن أن يتوصل بذلك الفعل أو القول الذي ظاهره الخير والحسن إلى غرض فاسد وقصد سيء. ثم ضرب المصنف رحمه الله لذلك مثالا، أو ذكر مثالا لذلك من كلام الله عز وجل، وهكذا أهل السنة والحديث أئمة الهدى من أهل الحديث لا يذكرون قولا إلا ويذكرون دليله من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، هكذا دائما يستدلون على كلامهم ويذكرون الدليل على كلامهم، لا يلقون الكلام على عواهنه ويرسلون القول أو القول على علاته، بل يأتون بالدليل، يذكرون كلاما مبنيا على الكتاب والسنة. قال المصنف كما قال في سورة براءة، يعني كما قال الله تعالى في سورة براءة سورة التوبة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة. هذه السورة سورة براءة لها تسعة أسماء، لها تسعة أسماء تسمى بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين، لم تزل ينزل فيها ومنهم من عاهد الله من فضله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم دائم. ربنا عز وجل يذكر في هذه السورة أوصاف المنافقين، حتى يعني كما قال يعني بعض السلف حتى لم تترك منافقا إلا نبهت عليه. ومن أسمائها أيضا المثيرة لأنها أثارت مثالب المنافقين ومخازيهم، ومن أسمائها الحفارة أو الحافرة لأنها حفرت فاستخرجت ما في قلوب المنافقين. فإذا هذه السورة سورة براءة قال المصنف فيها هتك فيها المنافقين، هتك الله عز وجل فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة، هذه سورة براءة. قال الله عز وجل في هذه السورة في وصف هذا الصنف صاحب هذه الخصلة القبيحة، قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية من تفسيره، قال كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين. إذن هؤلاء المنافقون بنوا مسجدا، ولا شك أن هذه يعني صورة هذا الفعل حسنة، مسجد يتقرب فيه الله عز وجل ويعبد فيه الله عز وجل ويذكر فيه اسم الله كثيرا، هذا هو الظاهر فعل حسن، ولكن قال يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله، يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه. فبين الله تعالى خزيهم وأظهر سره، كشفهم رب العالمين وفضحهم في هذه السورة، فقال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أي مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه للإضرار بالمؤمنين، فظاهر الفعل حسن ولكن ماذا يقصدون به؟ يقصدون به غرضا خبيثا سيئا. قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أي مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه وكفرا أي قصدهم فيه الكفر إذ قصد غيرهم الإيمان، هذا كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي، ماذا قصد هؤلاء المنافقين؟ هم كفار يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فكانوا يقصدون به التمكين للكفر ويقصدون به إظهار الكفر. قال وتفريقا بين المؤمنين، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين أي يتشعب المؤمنون ويتفرقوا ويختلفوا، هذا هو القصد والغرض السيء الذي كان يكنه ويخفيه المنافقون ويبطنونه. وإرصادا، مش معنى إرصادا؟ تقول رصدت مالا لكذا وكذا، يعني أعددته. فمعنى إرصادا أي إعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي إعانة للمحاربين لله ورسوله الذين تقدم حرابهم واشتدت عداوتهم. إلى أن قال رحمه الله كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي، ثم قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد، ولا يحلفن إن أردنا، أي في بنائنا إياه، إلا الحسنى، أي الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضرير. انظروا كيف يظهرون الأقوال الحسنة والأفعال الحسنة، والله يشهد إنهم لكاذبون، فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا هؤلاء المنافقون أظهروا فعلا حسنا، وهو بناء مسجد للصلاة وعبادة الله تعالى، ولكن كانوا يريدون التوصل به إلى أغراض فاسدة يقصدونها في الباطل، من الكفر والإضرار بالمؤمنين وتشتيت شملهم وإعانة أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففضحهم الله تعالى وبين سوء مقصدهم وخبث نياتهم. فهكذا إذن، فهؤلاء المنافقون هكذا يظهرون من خصالهم السيئة أنهم يظهرون فعلا حسنا ويبطنون الشر والسوء والعياذ بالله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية أخرى، قال وقال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال وهذه الآية نزلت في اليهود، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانه وما سألهم عنه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. إذن يذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة مثالا ثانيا لهذه الخصلة القبيحة. ما هي هذه الخصلة؟ هي أن يظهر الإنسان فعلا أو قولا حسنا ويريد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن. وذكر المصنف رحمه الله لذلك مثلا لذلك، وهذا المثل هو من آية من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى سببين مختلفين لنزول هذه الآية. ذكر السبب الأول عن عبد الله بن عباس، والثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. وها هنا وقفتان متعلقان بأسباب النزول. الوقفة الأولى أن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فهما صحيحا، كما قرر ذلك عالمان محققان، أحدهما مشرقي والثاني مغربي، جمع بينهما التحقيق العلمي والتدقيق. أما العالم المشرقي فهو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المتوفى سنة 28 و700 للهجرة، حيث قال في مقدمته في أصول التفسير، قال رحمه الله معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. قال معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. لماذا؟ قال فإن العلم بالسبب، يعني بسبب النزول، يورث العلم بالمسبب، يعني يفهم من خلاله معنى المنزل. وأما الإمام العالم الثاني وهو مغربي، فهو الإمام أبو إسحاق الشاطبي المتوفى 90 و700 للهجرة، حيث قال في كتابه العجاب الموافقات في المجلد الرابع صفحة 152، بعد أن ذكر فصلا طويلا في أهمية أسباب النزول وفي معرفة معاني على معرفة أو في معرفة معاني كتاب الله عز وجل، قال رحمه الله: وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل. إيش معنى المنزل؟ يعني كلام الله عز وجل. بحيث لو فقد ذكر السبب لم يعرف من المنزل معناه على الخصوص دون تطرق الاحتمالات وتوجه الإشكالات. إذن معرفة سبب النزول كما قال الإمام الشاطبي يزيل كثيرا من الاحتمالات ويحل كثيرا من الإشكالات قد تقع للإنسان عند قراءته للآية بسبب عدم فهمه لها. فمعرفة سبب النزول من الأمور المعينة على فهم الآية فهما صحيحا سليما. هذه الوقفة الأولى متعلقة بأسباب النزول. الوقفة الثانية أن سبب نزول الآية قد يتعدد. هنا وجدنا أن لهذه الآية من سورة آل عمران سببين للنزول، لهذه الآية سببان للنزول. السبب الأول مرويا عن ابن عباس، الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. فسبب نزول الآية قد يتعدد، فالآية قد تنزل أكثر من مرة. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع مجلد 17 صفحة 191: إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك. انتبه لهذا يا أخي، إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك، فما يذكر من أسباب النزول المتعددة قد يكون جميعه حقا. والمراد بذلك أنه إذا حدث سبب يناسبها نزل جبريل فقرأها عليه ليعلمه أنها تتضمن جواب ذلك السبب، وإن كان الرسول يحفظها قبل ذلك. وقال شيخ الإسلام أيضا في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول في المجلد صفحة في الصفحة 378، قال: سبب النزول قد يتعدد مع كون اللفظ عاما في مدلوله. إذا تبين هذا نعود بعد هاتين الوقفتين إلى ما ذكره المصنف الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في السبب الأول لنزول الآية الآنفة الذكر. ذكر المصنف إذن سببين: السبب الأول مروي عن ابن عباس وهو مخرج في الصحيحين، والسبب الثاني مروي عن أبي سعيد الخدري وهو أيضا مخرج في الصحيحين. في السبب الأول قال المصنف: وهذه الآية، يعني لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، قال المصنف: وهذه الآية نزلت في اليهود، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما أتوا من كتمانه وما سألهم عنه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنه، وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين. انتهى كلام المصنف رحمه الله. هذا الحديث الذي ذكره المصنف عن ابن عباس رواه البخاري واللفظ له ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا عليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إلى قوله: يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فإذا هذه الآية لها صلة بالآية التي من قبلها. وربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يعني ذكر، يعني قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، من هم هؤلاء اليهود؟ أخذ الله ميثاقهم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولكنه ماذا فعلوه؟ اشتروا به ثمنا قليلا كتموه. وفي الآية التي بعدها قال إن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بمن يفعل. إذن يكون تفسير هذه الآية كالآتي، يعني قول الله عز وجل هذه الآية التي استدل بها المصنف: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، إيش معنى بما أتوا؟ يعني بما فعل، أتى الشيء أي فعله، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أي بما فعلوا، أي أن هؤلاء اليهود فرحوا بما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم من إخباره بخلاف الحق وكتمانهم للحق الذي عندهم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي أحبوا أن يحمدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إجابتهم له عن الشيء الذي سألهم عنه، وإن كانوا في حقيقة الأمر لم يجيبوه بل كتموه وأخبروه بخلاف الحق. إذن وجه الدلالة من هذه الآية على ما ذكره المصنف رحمه الله أن هؤلاء اليهود، المكارون المخادعون أظهروا فعلا حسنا في الظاهر، وهو إخبارهم النبي صلى الله عليه وسلم بما سألهم عنه، وأنهم أدوا الأمانة بتبيين العلم الذي آتاهم الله إياه، وأخذ ميثاقهم على تبيينه، كما قال سبحانه في الآية التي قبل هذه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا في الظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم سأله فأجابوه، فإذا هل أجابوه بالحق؟ أجابوه بغير الحق، أجابوه بخلاف الحق وكتموا الحق الذي عنده، الذي أنزله الله عز وجل، الذي أخفوا الحق وكتموه، أخفوا العلم الذي عندهم. هذا في الظاهر. وفي الباطن هؤلاء اليهود كتموا الحق وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الحق ولم يجيبه عن سؤاله في الحقيقة، وهو فعل سيء قبيح، هذا فعل سيء قبيح، إخفاؤهم للحق، ومع هذا أظهروا أنهم أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيّنوا العلم الذي عندهم. فإذا هؤلاء أظهروا الحسن وأبطلوا الشناعة والقبح، فأظهروا فعل حسن. ما هو هذا الفعل الحسن؟ هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم وإظهارهم للعلم الذي أتاهم الله عز وجل، العلم الذي الموجود في كتبه. وفي الحقيقة لم يظهروا، كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بخلاف الحق وكتموا الحق الذي عندهم. فهؤلاء أظهروا شيئا وأظهروا قولا حسنا أو فعلا حسنا، وفي الباطن أخفوا وأضمروا فعلا سيئا قبيحا، وهو كتمان العلم والإخبار بخلاف الحق. هذا السبب الأول لنزول هذه الآية. السبب الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، السبب الثاني الذي ذكره المصنف وقد رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما، قال المصنف: وعن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. إذن هذا سبب ثاني لنزول هذه الآية، وقد مر بنا أنه يجوز أن يكون للآية سببان للنزول. إذن على هذا القول الثاني يكون تفسير هذه الآية كالآتي: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي أن هؤلاء المنافقين فرحوا بما أتوه بما فعلوه من التخلف عن الغزو واعتذارهم بالأعذار الكاذبة، فرحوا بهذا الفعل وظنوا أنهم قد نجوا. هؤلاء المنافقون كذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتخلفون في الغزو ويتبرعون بالذرائع المختلفة ويعتذرون إن النبي صلى الله عليه وسلم بالأعذار الكاذبة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، مع هذا هم يتخلفون عن الغزو ويكذبون، يعتذرون إن النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المنافقون يعتذرون إن النبي عليه الصلاة والسلام بالأعذار الكاذبة، مع هذا يحبون أن يقال إنهم في حكم المجاهدين، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ووجه الدلالة من هذه الآية على ما ذكره المصنف رحمه الله أن هؤلاء المنافقون المكارون المخادعون أظهروا قولا حسنا في الظاهر. ما هو هذا القول الحسن؟ وهو أنهم كانوا راغبين في الغزو والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون نحن كنا نريد أن نغزو معك يا رسول الله، ولكن أصابنا المرض وعجزنا، أو لم نجد راحلة نركب عليها أو وكذا. فيريدون أن يظهروا أنهم كانوا راغبين، يظهرون أنهم كانوا راغبين في الغزو، وإنما منعهم العذر. فيظن الناس أنهم داخلون، أن هؤلاء داخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم المروي في الصحيحين من حديث أنس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. لهذا يعني هؤلاء المعذورون فعلا هؤلاء الصادقون المؤمنون، الصحابة المؤمنون الصادقون، هؤلاء كانوا معذورين في تخلفهم، فيكتب له الأجر كاملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: هذه صحبة معنوية ليست صحبة حسية، كأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة في الحقيقة، وهم في الحقيقة جالسون في بيوتهم. فهذه صحبة معنوية، والذين صحبوه حقيقة هذه الصحبة صحبة حسية. إذن هؤلاء المنافقون أظهروا قولا حسنا، وهو أنهم كانوا راغبين في الغزو، وإنما منعهم العذر يعتذرون، ولكن في الباطن كانوا فارحين بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعودهم مع الخالفين. كانوا فارحين في الباطن، كانوا يريدون هذا التخلف، كانوا يقصدونه، وكان عندهم غرض سيء وهو التخلف، بل كانوا يتمنون أن ينهزم النبي عليه الصلاة والسلام وأن يدال عليه الكافرون. هكذا هؤلاء المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وقد قال عز وجل في وصفهم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. خلاصة لما ذكر، فإن قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، هذه الآية نزلت في اليهود ونزلت في المنافقين، وكذلك نزلت في إخوانهم من أهل المكر والخديعة، نزلت في اليهود والمنافقين، ومن كان مثلهم من أهل المكر والخديعة ممن يظهر فعلا أو قولا حسنا في الظاهر يتوصل به إلى مقصد فاسد وغرض سيء. ولهذا قال الإمام الكثير رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن ذكر هاتين الروايتين قال: ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء، لأن الآية عامة في جميع ما ذكر، لأن الآية عامة تشمل المنافقين وتشمل اليهود وتشمل من اتصف بصفاتهم من أهل المكر والخداع. وهذا تفسير هذه الآية بقصة بما ذكره ابن عباس وبما ذكره أبو سعيد الخدري، هذا من قبيل تفسير الاسم ببعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة. وتفصيل هذا في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: فهذه الخصال، يعني هذه الخصال المذكورة، إظهار الفعل أو القول الحسن وإبطال القصد السيء والغرض الخبيث، قال: فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا وهو في الصورة التي أظهره عليها حسن، ومقصوده بذلك التوصل إلى عمل فاسد، فيحمد على ما أظهره من ذلك الحسن ويتوصل به هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطله، ويفرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وهو في الباطن سيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء، فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخداع. ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، فهو متوعد بالعذاب الأليم. في هذه الفقرة يذكر المصنف رحمه الله خلاصة جامعة لما قرره أعلاه من ذكر خصلة من خصال اليهود والمنافقين. وهذه الفقرة فيها بيان وجه كون من أشاع عيوب أخيه المسلم وأخرجها في قالب النصح وكان في الباطن إنما غرضه التعير والأذى. في هذه الآية بيان وجه كون من كان على هذه الصورة كونه من إخوان المنافقين، يعني وجه الشبه بين المنافقين وبين هذا الشخص الذي أشاع عيوب أخيه المسلم وأخرجها، ولكن في قالب النصح وفي قالب بيان الحق، وهو في الحقيقة يقصد أذاه وتعييره. وتتضمن هذه الفقرة أيضا بيان المعنى الذي تتضمن هذه الفقرة بيان المعنى الذي يشتمل عليه قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فما ذكره المصنف تفسير معنوي لهذه الآية من سورة آل عمران. وقد جمع بعضهم تفسير الحافظ ابن رجب، بعض المعاصرين جمع تفسير ابن رجب فذكر هذه الجملة في تفسير هذه الآية، في تفسير قول عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فذكرها من ضمن تفسير ابن رجب رحمه الله. فإذا هذا ما ذكره المصنف الحافظ ابن رجب تفسير وبيان لمعنى هذه الآية. ويعني التفسير المعنوي هذا وبيان المعنى أحد وجهي التفسير، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. يقول الشيخ العثيمين في مقدمة التفسير، في شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحة الثامنة، قال: القرآن يفسر على ناحيتين، تفسيرا لفظيا مطابقا للفظ فقط، وتفسيرا معنويا وهو ما يراد به، ثم قد يتوافقان وقد يختلفان. ثم ضرب رحمه الله تعالى، ضرب الشيخ ابن عثيمين العلامة ابن عثيمين، ضرب مثلا لما قرره في هذه القاعدة، قال يعني ضرب مثلا بقوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. التفسير اللفظي لهذه لقوله سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، أي يوم يأتي شيء من العلامات الدالة على قدرة الله وعظمته. الآية هي العلامة الفاصلة، الآية هي العلامة. فإذا إذا فسرنا هذه الجملة بتفسيرا لفظيا يعني بحسب مفرداتها بالاستعانة بالقواميس وغير ذلك، نقول يوم يأتي شيء بعض يعني بعض شيء آيات ربك شيء من العلامات الدالة على قدرة الله وعظمته، هذا التفسير اللفظي. ولكن إذا أردنا أن نفسرها تفسيرا معنويا ببيان المعنى المتضمن في هذه الآية، المقصود بيوم يوم يأتي بعض آيات ربك هو ما يكون قبل يوم القيامة من أمارات الساعة وأشراطها. لهذا قال بعد ذلك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ويزيد هذا الأمر وضوحا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذن عودا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله الحافظ بن رجب قال: فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا وهو في الصورة التي أظهره عليها حسن، ومقصود بذلك أن الصورة حسنة طيبة، والمقصود هذا الظاهر والباطن، ما يضمره في باطنه ما هو؟ قال: ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد، مقصوده سيء، قصدا سيء، ويقصد أمرا سيئا وغرضا فاسدا، فيحمد، قال المصنف، فيحمد على ما أظهره من ذلك الفسد. الناس تحمده، تقول: جزاك الله خيرا، أنت فعلت كذا وكذا، وهذا الفعل الذي فعلت ثاب عليه، فيتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطله، فيتوصل إلى غرضه الفاسد من الطعن لذلك الذي أراد الطعن فيه، ويفرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وهو في الباطن سيء، يفرح بما فعله من هذه الحيلة، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء، فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخداع. تنفذ الحيلة، يستغفل بعض الناس، معنى تنفذ أي تنطلي على بعض الناس في بعض الوقت، ولا تنطلي على كل الناس في كل الوقت، ويخفى غرضه الفاسد عليهم، لأن الناس لا يعلمون ما في الباطن. ثم قال: ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية، ولا بد فهو متوعد بالعذاب الأليم. لهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: ولهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني بمنجاة من العذاب، من عذاب الله عز وجل، ولهم عذاب أليم. إذن هؤلاء قد تنطلي هذه حيلتهم هذه على بعض الناس في بعض الوقت، وقد يخفى غرضهم الفاسد، لأن الإنسان يحكم الظاهر والله يتولى السرائر، ولكن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو كذلك سبحانه يعلم السر وأخفى، وقد قال سبحانه وتعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ألم يعلموا هؤلاء المكارون وهؤلاء المخادعون وأصحاب الحيلة، هؤلاء أصحاب الحيلة والمكر والخديعة، ألا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم، ما يخفونه من الكلام، وأن الله علام الغيوب. وقد قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فتكون عاقبة هذا الختار المخادع الماكر وعقوبته العذاب الأليم الذي لا منجاة له منه، ولا محيص ولا مهرب له منه، فلا تحسبنهم بمفازة من عذاب، كما قال سبحانه. ونختم هذا المجلس بكلمة للمصنف الحافظ بن رجب في كتاب له آخر، وهو كتاب جامع العلوم والحكم بشرح 50 حديثا من جوامع الكلم، هذا يعني شرح فيه 40 النووية، وأضاف إليها 10 أحاديث، فصارت 50 حديثا، فشرحها بهذا الكتاب العجاب الذي تضمن جملة من الفوائد العوالي والضرر الغوالي في الفقه وفي الحديث والسلوك وغيرها وفي الاعتقاد. قال في هذا الكتاب حافظ ابن رجب، ذكر كلاما شبيها بهذا الكلام، فنسوقه لزيادة البيان. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم مجلد الثاني صفحة 493: ومن أعظم خصال النفاق العملي، إذا هذا من النفاق العملي، لأن النفاق قسمان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. قال: ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخير، وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء فيتم له ذلك، ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه، ويفرح بمكره وخداعه وحمد الناس له على ما أظهره، وتوصل به إلى غرضه السيء الذي أبطنه. وهذا قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين واليهود، حكى عن المنافقين أنهم اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وأنزل في اليهود: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وهذه الآية نزلت في اليهود، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتبوه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك، يعني طلبوا المحمدة من النبي صلى الله عليه وسلم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سئلوا عنه. قال ذلك ابن عباس، يعني هذا تفسير ابن عباس لهذه الآية، وحديثه مخرج في الصحيحين. وفيهما أيضا، يعني في الصحيحين أيضا، عن أبي سعيد أنها نزلت في رجال من المنافقين كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلافه، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا والمكر والخديعة في النار. وهذا الحديث صحيح. وقد وصف الله المنافقين بالمخادعة، انتهى كلامه، ويشير إلى قوله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، في سورة النساء. هذا، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.